إذاعة العراق الحر ومنها أقدم لحضراتكم نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية. أعلن الشيخ عبد المهدي كربلائي ممثل المرجع الشيعي السيد علي السيستاني أن مدينتي النجف وكربلاء تعتبران من الخطوط الحمراء التي لا يمكن لقوات التحالف تجاوزها. وقال كربلائي في خطبة الجمعة أن الأمور وصلت إلى حد خطير في الأيام الماضية، وأن المعلومات تشير إلى أن قوات الاحتلال ستنتهك حرمة كربلاء والنجف وستراق فيها دماء كثيرة. ممثل السيد السيستاني دعا أيضا في خطبته إلى استنفار كافة الوسائل السلمية المتاحة واستخدامها سلاحا لإنهاء الاحتلال. على صعيد ذي صلة، حذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الولايات المتحدة من أن العراقيين سيردون بقوة لا تتخيلها إذا ما نفذت قوات التحالف تهديدها بقتله أو اعتقاله. وقال الصدر في مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانية أن تهديد القوات الأمريكية بقتله أو اعتقاله إنما هو نتيجة ضعفها وانهيارها في مواجهة ما يحدث وما سيحدث في العراق. إلى ذلك أكد الزعيم الشيعي اليوم في أول خطبة له في مدينة الكوفة منذ اندلاع المواجهات بين ميليشياته وبين قوات التحالف، أكد أن المهادنة مع قوات التحالف لن تنفع كوسيلة للتعامل مع هذه القوات. على صعيد آخر، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن خضير جعفر الخزاعي ممثل حزب الدعوة وأحد الوسطاء في المفاوضات بين الصدر والقوات الأمريكية، أكد أن سلطة الائتلاف وضعت شروطا تعتبرها المرجعية الشيعية تعجيزية. ولفتت فرانس بريس إلى أن قوات التحالف تطالب بحل الميليشيات المعروفة باسم جيش المهدي واعتقال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي تتهمه بالتحريض على اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي في شهر نيسان من العام الماضي. وردا على هذه المطالب، أفادت وكالة رويترز الأنباء أن السيد مقتدى الصدر أعلن اليوم في خطبة الجمعة أنه لن يحل جيش المهدي التابع له تحت أي ظروف. على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء عن الطبيب سيف الدين يوسف من مستشفى النجف أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح في اشتباكات وقعت اليوم بين ميليشيا شيعية والقوات الأمريكية قرب مدينة الكوفة. ونبقى مستمعي الكرام مع تطورات الأحداث في مدينة النجف، حيث توجه اليوم الوفد الإيراني الذي يزور العراق توجه إلى النجف لإجراء مشاورات مع المرجعيات الشيعية هناك من دون أن يلتقي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن أحد أعضاء الوفد الإيراني قوله إن الوفد طلب من جميع الأطراف المتورطة في النزاع العمل على تخفيف حدة التوتر. وأضاف أن مهمة الوفد الإيراني في الوقت الراهن تنحصر في الاطلاع على الوضع، وبعد ذلك يعود الوفد للاجتماع بمختلف الأطراف الشيعية. فيما أعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي السيد محمد بحر العلوم يوم أمس أن الوفد الإيراني سيعقد اجتماعا موسعا مع المرجعية الشيعية في النجف. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. انتقد أئمة عدد من المساجد السنية في بغداد الحصار الذي يتعرض له سكان مدينة الفلوجة منذ 5 من الشهر الحالي. وقال الشيخ محمود جلال العيساوي خطيب مسجد عبد القادر الجيلاني في بغداد إن العراقيين سمعوا الكثير عن الحرية والديمقراطية والأمن ونهاية المقابر الجماعية، ولكن بعد عام من انتهاء الحرب ما زال العراقيون يعيشون في ذات الأجواء حيث شبح المجازر الجماعية وحيث تحولت الحرية إلى كم الأفواه ومصادرة الأصوات وغلق الصحف. على صعيد ذي صلة، أعلن ضابط أمريكي أن مسؤولين من سلطة الائتلاف وقادة محليين في الفلوجة بدأوا اليوم محادثات ليتوصلوا إلى هدنة دائمة في هذه المدينة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن تي في جونسون أحد المسؤولين الأمريكيين أن المحادثات تجرى في قاعدة لقوات مشاة البحرية الأمريكية خارج مدينة الفلوجة. أعرب وزير الخارجية البريطاني السابق روبن كوك عن اعتقاده أن على توني بلير الذي يقوم اليوم بزيارة لواشنطن أن يشرح للرئيس الأمريكي جورج بوش أنه ارتكب خطأ في سياسته في العراق. وكتب كوك في زاوية للرأي نشرتها صحيفة إندبندنت البريطانية أن أهم ما يمكن لتوني بلير أن يقوم به اليوم هو إقناع إدارة بوش بأهمية أن تخوض عملية سياسية لكسب قلوب وعقول الشعب العراقي وأن لا تكتفي بخوض العمليات العسكرية إذا ما أرادت تحقيق النصر. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية. شكرا على المتابعة.
سيدتي سادتي، نوالي تقديم هذه البرامج من إذاعة العراق الحر في براغ. على مدى ساعة كاملة جديدة نقدم لحضراتكم عددا من التقارير والتحقيقات التي أعدها لكم محررو ومراسلو إذاعتنا، منها تحقيق لقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة عن جديد الوساطة الإيرانية لتهدئة التمرد الشيعي بقيادة مقتدى الصدر، يعرض التحقيق أياد الجيلاني. الزميل نبيل الحيدري أجرى حوارا مع رئيس أحد مراكز الفكر والبحوث العراقية تناول العملية السياسية في هذا البلد. وتلتقون أيضا مع كامران قرداغي في حلقة جديدة من برنامجه العراق في أسبوع، فيما اختار لكم الزميل ديار بعضا من الفقرات الغنائية. لكننا نبدأ مع أياد الجيلاني الذي سيعرض لتقرير أعده قسم الأخبار في إذاعتنا عن مهمة وفد إيراني يتوسط من أجل تخفيف حدة التوتر في بعض المناطق الشيعية التي يوجد فيها أنصار لرجل الدين مقتدى الصدر. العرض يتضمن آراء بعض من الخبراء والسياسيين.
في الوقت الذي وصل فيه وفد إيراني إلى العراق كجزء من جهود تبذل من أجل نزع فتيل التوترات في البلاد، يعتبر محللون أن مصلحة البلدين تتطلب عملهما معا في العراق. وكان دبلوماسي إيراني قتل أمس رميا بالرصاص قرب مقر البعثة الإيرانية في بغداد من قبل مهاجمين مجهولين، إلا أنه ليس من الواضح إن كان هذا الحادث له علاقة بمساعي إيران للتوسط في العراق. المحررة بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ أعدت تقريرا حول هذا الموضوع توضح فيه بأن وفدا إيرانيا برئاسة حسين صادقي مدير شؤون منطقة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية توجه أمس إلى مدينة النجف الأشرف بهدف المساعدة على فض المواجهة بين سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ورجل الدين الشيعي المتطرف مقتدى الصدر. وينسب التقرير إلى وكالة فرانس بريس نقلها عن أحد معاوني الصدر قوله إن الصدر يرحب بالمبادرة الإيرانية لكونها صادرة من بلد إسلامي، مضيفا أن الصدر على استعداد للقاء الدبلوماسيين الإيرانيين. وتشير المحررة إلى أن الوفد الإيراني قد يسعى أيضا إلى تحقيق الإفراج عن عدد من الرهائن الأجانب الذين اختطفوا أخيرا في العراق. وينسب التقرير إلى مصادر إعلامية أن مسؤولين بريطانيين هم أول من دعوا الدبلوماسيين الإيرانيين إلى العراق، وذلك بموافقة الولايات المتحدة. كما ينقل عن مسؤولين إيرانيين أن الولايات المتحدة إن كانت راغبة في تحقيق الاستقرار في العراق فعليها أن تتشاور مع جيران العراق وأن تطلب مساعدتهم. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أوضح أول من أمس بأن الولايات المتحدة لم تدعو المسؤولين الإيرانيين للتوسط في العراق، بل أشارت إلى أن طهران في وسعها أن تلعب دورا إيجابيا في تخفيف التوترات في البلاد. وتابع قائلا:
We made clear to Iran as we have made clear.
لقد أوضحنا لإيران كما أوضحنا لغيرها من الدول المجاورة للعراق بأنه يترتب على جميع الدول أن تسعى إلى لعب دور مفيد في نشر الاستقرار، أي أن تفعل كل ما في وسعها من أجل تحقيق الاستقرار مع الامتناع عن أي نوع من التدخل وعن أي تصرف من شأنه أن يفاقم التوترات.
وكان وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أكد أمس في طهران بأن إيران والولايات المتحدة تبادلتا أخيرا الرسائل حول الأزمة في العراق، وأضاف: بالطبع كان هناك طلب لمساعدتنا في تحسين الوضع في العراق وفي إيجاد حل للأزمة، ونحن في صدد بذل الجهود في هذا المجال، بحسب تعبيره. ويمضي التقرير إلى أن قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج الجنرال جون أبي زيد أكد يوم الاثنين بأن إيران وسوريا متورطتان فيما وصفها بتصرفات لا تساعد في العراق، إلا أنه أقر في الوقت ذاته بأن ثمة عناصر في إيران تسعى إلى وضع حد لنفوذ مقتدى الصدر. كما ينبه التقرير إلى أن المسؤولين الإيرانيين أبعدوا أنفسهم عن الصدر، وكان الرئيس الإيراني محمد خاتمي وجه انتقادات يوم السبت الماضي إلى التمرد الذي يقوده الصدر، موضحا بأن إيران تعتبر أي سياسة تزيد من حدة الأزمة في العراق وتحول دون استتباب الأمن تعتبر مضرة للشيعة وللإسلام. وتنظر المحررة إلى أن أستاذ سياسات الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا جاري سيك، الذي كان يعمل معاونا كبيرا في البيت الأبيض إبان الثورة الإسلامية في إيران وأزمة الرهائن الأمريكيين هناك، يعتبر أن واشنطن بالرغم من انتقاداتها لطهران إلا أنها تعول على المساعدة الإيرانية في العراق، ويقول
السياسة الأمريكية تميزت دوما بتوجهين، فتماما كما تبدو إيران وهي تتبع سياسات يظهر فيها جانب من الحكومة مختلفا في توجهاته عن الجانب الآخر، فإننا نجد ذلك بكثرة في الولايات المتحدة. فالحقيقة هي أننا نعتمد منذ البداية على إيران وعلى مساعدتها، خصوصا فيما يتعلق بالجنوب وبالشيعة، من أجل الحفاظ على السلام والنظام، ومن أجل إيجاد تأييد أوفر للتوجهات المعتدلة في السياسة العراقية. إلا أننا في الوقت ذاته ودون توقف يذكر نوجه الانتقادات للنشاط الإيراني في العراق.
ويتابع السك في حديثه قائلا إن الولايات المتحدة تحتفظ باتصالات غير مباشرة مع إيران من خلال بعض المسؤولين البريطانيين وبعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي الذي قام عدد من أعضائه بزيارات رسمية إلى طهران. ويضيف
إذا كنت تريد أن تحقق تعاونا على الأرض فعليك أن تقوم به بنفسك، فمن الصعب جدا أن ترسل رسالة تقول فيها لما لا تفعل هذا أو ذاك، ويرد عليك الطرف الثاني بقوله لما لا تقوم أنت بهذا أو ذاك. إذن عليك أن تجلس مع الطرف الآخر وأن تتحدث معه من أجل تحقيق ذلك.
وتمضي المحررة في تقريرها إلى أن إيران والولايات المتحدة قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية في عقاب أزمة الرهائن في 1979، وأن الدولتين تعقدان اتصالاتهما عبر السفارة السويسرية في طهران التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران. كما تفيد تقارير بأن الجانبين عقدا مباحثات في جنيف حول الأوضاع في كل من أفغانستان والعراق. أما وزير الخارجية الإيراني فلقد أكد أول من أمس الأربعاء بأن المحادثات مع الولايات المتحدة قد توقفت، بقوله إن مفاوضات تمت بين الجانبين في الماضي ولكنها أوقفت، فنحن نعتبر هذه المفاوضات عديمة الفائدة لأن الأمريكيين يتقدمون بوعود لا يلتزمون بها بحسب تعبيره. ويخلص التقرير إلى التذكير بأن السكرتير الأول للبعثة الإيرانية في بغداد خليل النعيمي سقط قتيلا في العاصمة العراقية إثر إطلاق النار عليه من قبل مهاجمين مجهولين، إلا أنه لم يتضح إن كان اغتيال النعيمي له علاقة بجهود وساطة طهران في العراق.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق العراق الحر من براغ.
أشكي وأنا مع الشباب حبك اللي صار ذنبي يكفي منك كل عذاب بدي لو صابر يا قلبي أشكي وأنا مع الشباب حبك اللي صار ذنبي قد شفت منك هدية من هواك النار بيا قد شفت منك هدية من هواك النار بيا كلها منك سبب تعبي
ليش أشوفي يا قلبي
زاد بالعثرات دربي
ليش أشوفي يا قلبي
كلها منك سبب تعبي
ليش أشوفي
في حوار أجره معه الزميل نبيل الحيدري في بغداد أعرب رئيس أحد مراكز الفكر والبحوث العراقية عن رأيه في العملية السياسية الجارية في العراق في ظل الظروف الطارئة الراهنة. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
مراكز البحوث والدراسات ارتبطت بشكل عام بمؤسسات الدولة ودوائرها خلال العقود السابقة، وبعد تغيير نظام الحكم ظهر على الساحة العديد من مثل هذه المراكز ذات الأرضية العلمية والانتسابات الفكرية والسياسية المختلفة، ولعل مركز الزمان للدراسات الاستراتيجية واحد من هذه المراكز، والذي قدم خلال أشهر منذ تأسيسه عدة نشاطات ومنها عقد عدة ندوات بحثية تميزت برصانتها وسعة المشاركين المختصين فيها وأهمية النتائج التي خلصت إليها. عن هذه المراكز ونشاطها يحدثنا الدكتور عبد الوهاب القصاب الأمين العام لمركز الزمان للدراسات الاستراتيجية مقدما بأهمية المرحلة التي يعيشها العراق ودور مراكز البحوث.
الفرصة اللي نعيشها الآن والفترة اللي نعيشها الآن تتمتع بأجواء يعني متسارعة متقلبة نهاياتها سائبة ليس هنالك يقين. مراكز البحوث هنا تأتي لكي تحاول أن تسبر أغوار المرحلة وتحاول أن تحدد تعريفات محددة للذي يجري ولماذا يجري وما الذي سيجري ما الذي سيحصل ما هي التنبؤات والتوقعات المتوقعة. من على الأساس هذا راح تشكل مادة جاهزة لي سواء صانع القرار سواء كان سياسي أو أي كان أو أي شخص من الأشخاص الذين لهم مصلحة في أن يطلعوا على هذه النتائج.
ما هي الجهات التي استثمرت نتائج هكذا بحوث كمركزكم والمراكز الأخرى؟ هل تعتقد أن كثير من الأطراف تأخذ هذه المعلومات بعناية وباهتمام وتجيرها لقراراتها وخططها المستقبلية؟
يعني حقيقة هنالك نمطين أو نوعين من البحث العلمي اللي تقوم بمراكز البحوث. هنالك نوع من البحث العلمي اللي تقوم بمراكز البحوث لصالح جهة معينة تتعاقد معها لكي تقوم
بمهمة الهدف يعني.
محددة الهدف وستوظف نتائجها لصالح الجهة التي تعاقدت معها. والنوع الثاني هو مراكز البحوث التي تقوم بأعمال وفعاليات وتتيحها للآخرين، على الآخرين أن يأخذوا منها ما يفيدهم ولهم أن يتركوا منها ما يتركوا.
هكذا الدراسات التي نتجت عن بحوث معمقة والتداول وطرح للأفكار المختلفة الوصول إلى الزبدة، ألا تشعر أن هناك ضعف في إيصال هذه النتائج والاستنتاجات لعامة الناس أو حتى للقيادين تصدين لقيادة أحزاب وتيارات فكرية؟ أقصد هناك فجوة تبدو كبيرة ما بين ما يتداول علميا ويخضع للقياس والبحث وما بين الطرح العشوائي السريع المتسرع العاطفي إن صح التعبير.
يعني نحن أيضا في المؤسسة في مؤسسة زمان وفي مركز الزمان للدراسات الاستراتيجية عولنا على إيصال معلوماتنا عبر منصتين. المنصة الأولى هي جريدة الزمان التي ننشر فيها البحوث لكي يستفيد القارئ العادي والرجل يعني حتى لو كان صاحب قرار يستفيد من الإطار العام للذي جرى بحثه. لاحظت حضرتك أنه في الفترة الأخيرة نشرت بحوث ندوة بغداد وندوة البصرة ونحن الآن في سبيل أو بسبيل إرسال بحوث ندوة أربيل لكي تأخذ طريقها للنشر خلال الأيام القليلة القادمة. المنصة الثانية هو أن بنفس الوقت نحن نعمل الآن على إخراج كل ندوة بكتاب مستقل هذا الكتاب المستقل سيحتوي على تفاصيل كاملة للبحوث وبإمكان والتوصيات وبإمكان المهتم أن يرجع إليها ويستفيد منها.
بالمقابل هناك نشاطات لبعض مراكز البحوث والدراسات الأجنبية، نطالع في الصحافة العالمية وفي التداول الإعلامي العالمي أخبار عن المركز الفلاني الأمريكي أو الغربي أو الكذا أجرى استطلاعا وأجرى بحثا وخرج بالنتائج الفلانية، هل تقيمون هكذا أخبار أو هكذا إنجاز برصانة علمية قابلة للمصداقية والثقة؟
بالتأكيد، يعني الإنترنت قصرت كثيرا من حبل المواصلات، ولذلك بإمكاننا أن نطلع على كثير من البحوث أولا بأول، ويعني نحن نفترض حسن النية العلمية والأمانة العلمية والأكاديمية والسوية العلمية في إعداد هذه البحوث، لذلك عندما نتناول هذه البحوث نتناولها بعين نقدية من جهة وبثقة في آليات تحضيرها العلمية،
أي أن رصانة مصادرها ربما
هنالك رصانة، يعني نعتمد أن هذه البحوث رصينة باعتبار أن المركز رصين، لكن ننظر إليها بنظرة نقدية، ذلك لأن البحث مهما كان سيكون منحازا إلى ثقافته، فهو يعني يتصور مثلا أن العراق بلد من بلدان العالم الثالث، لذلك ترى يحاول بشكل وبآخر أن يغض أو يقلل من قدرة وإمكانية العراقيين عندما يتعامل مع شأن ما مقارنة بحالة أخرى موجودة في فرنسا أو في ألمانيا أو في يعني إنجلترا أو حتى في أماكن أخرى من العالم. يعني عملية التعامل مع البحوث العلمية التي تجري هي هكذا، ليست تؤخذ على عواهنها وكأنها شيء نهائي، لا، ننظر لها بعين نقدية، ولذلك كثيرا من ما نحاول أن ننقد، يعني ننزل بفوت نوتس أو بهوامش نشير فيها إلى أن يعني النظرة هذه يمكن أن يكتنفها بعض الشك أو بعض الغموض أو بعض التأثير، ونحن نرى أن الحالة هي هكذا.
هل هذا يدفع أو يشجع إلى أن تفتحون فسحة حوار وتواصل مع هكذا مراكز رصينة في العالم، أنتم كمركز وغيركم من مراكز العراقية؟
أكيد، يعني أنا أتكلم عن مركزنا بالذات، نحن يعني بدأنا حقيقة في محاولة في تقديم أنفسنا للعديد من مراكز البحوث العالمية، وسنحاول أن نمد جسور معها. نحن ننتظر شهرا أو بعض شهر، لأن لدينا مشروعا عملاقا كبيرا أنجزناه بحمد الله بهذه الفترة المحدودة، وهو إعداد يعني تقرير استراتيجي عن العراق اسمه العراق وبيئته الإقليمية، سيخرج التقرير بدراسات معمقة لكل الأحوال الخاصة بالعراق والبيئة الإقليمية بعدد صفحات هائل كبير، معزز بالمخططات والجداول والجرافيكس، ولذلك يعني ننتظر أن يصدر تقريرنا الذي نطمح أن يكون في السنة القادمة تقريرا باللغة العربية ملحقا به خلاصات باللغة الإنجليزية لكي تستفيد منه الجامعات والبحوث. هدفنا الأساسي هو البحث العلمي وتهيئة مصادر للباحثين والدارسين ولمتخذي القرار لكي يدرسوا أو يعوا ما هو العراق في ظل عام التغيير هذا، يعني هذا هو الغاية الأساسية من التقرير. التقرير اكتمل بالنسبة لقضايا البحث العلمي والإعداد الأولي، سيرسل خلال فترة قصيرة للإخراج الطباعي، وأعتقد أنه سيرى النور قريبا جدا.
أخيرا دكتور عبد الوهاب القصاب، وأنتم قريبون من موضوع البحث والاستقصاء والدراسات في العراق، هل تلمست أن الجهة سلطة الائتلاف إن صح تسميتها سلطة الائتلاف المؤقتة تقوم بهكذا دراسات لطبيعة المجتمع العراقي واقتصاده والعلاقات الاجتماعية والمنظومة الفكرية لهذا المجتمع؟
يعني بقدر تعلق الأمر بنا في مركز زمان، نحن لم نقوم بأي دراسة لصالح قوات الائتلاف، وأعتقد أن من الأحرى بالحكومة العراقية الانتقالية أن تستفيد من قدراتنا ومن جهودنا في هذا المجال. سمعنا أن إحدى الوزارات أو وزارتين سألت عن إمكانياتنا، ويعني لكن أنا لا أنفي أن تقوم قوات الائتلاف الموجودة في البلاد، ودعني واسمح لي أن أسميها باسمها، هذه القوات هي قوات محتلة وقد أتت إلى العراق، وأنا يعني من الذين تابعوا ما كتب عن العراق في مراكز البحوث الأمريكية وترجمت الكثير منها يعني قبل الدخول إلى العراق قبل احتلال العراق. أعتقد أنها ستقوم بالكثير من الدراسات لإعادة تقويم منطلقاتها الأساسية
لأنها لم تكن دقيقة.
كثير منها لم يكن دقيقا، كثير منها هنالك حقيقة، يعني نرجع إلى موضوعة البحث العلمي ورصانة البحث العلمي، هنالك يعني ليس القليل مما جرى كان يعتمد على بعض الستيروتايبس، القوالب الجاهزة، القوالب النمطية، تنظر إلى الفرد العراقي على أنه يعني هكذا، عملية التفتيت أو عملية النظرة من خلال المنشور التفتيتي الإثني والطائفي، حقيقة أساء كثيرا للدراسات التي وعد. أساء للدراسات وأساء إلى الإدراكات التي نتجت عن هذه الدراسات التي ثبت بشكل وبآخر ثبت عدم صحتها. ولذلك أنا لا أستبعد أن تقوم السلطة المحتلة بإجراء دراسات معمقة لطبيعة المجتمع العراقي، ذلك لأن واحدة من إخفاقاتها الرئيسية كانت عدم معرفتها لعناصر القوة في سوسيولوجيا المجتمع العراقي.
دكتور عبد الوهاب القصاب، الأمين العام لمركز الزمان للدراسات الاستراتيجية، شكرا لكم وتمنيات بالتوفيق والعطاء المستمر. عن مراكز البحث والدراسات وتأسيسها ونشاطاتها وعلاقة ذلك بأحداث التغييرات الكبيرة التي شهدها العراق بعد الحرب، تحدث الدكتور عبد الوهاب القصاب، الأمين العام لمركز الزمان للدراسات الاستراتيجية لإذاعتنا. شكرا له. نبيل الحيدري، بغداد.
في كركوك الغنية بالنفط، أعد مراسلنا سوران داوودي تحقيقا عن سوق شعبي في المدينة اللافت فيه تنوع السلع أولا وكثافة محلات بيع الأشرطة المسجلة السياسية والاجتماعية ثانيا، والتي تمثل اتجاهات فكرية وسياسية متنوعة ومتعددة. سوران تحدث إلى بعض وجوه السوق.
بالقرب من قلعة كركوك وعلى جسر الشهداء سوق كبير يجد المرء فيه كل ما يطلبه من الأدوية وقاتل الحشرات وصولا إلى السلاح والقنابل. والغريب في هذا السوق إنه يحتوي على متناقضات عجيبة، بدءا من البضاعة المعروضة واللغة السائدة فيه، إذ يمكنك التعامل بالعربية والتركمانية والكردية، والباعة أيضا لا يتوانون في الترويج لبضاعتهم بهذه اللغات. أكثر الباعة يعرضون ويبيعون بضائعهم على عربات صغيرة، منها مزودة بمولد كهربائي، وخصوصا الذين يبيعون الأقراص الليزرية LCD. وهنا يكمن التناقض أيضا، هناك من يبيع الأقراص التي تمجد أهل الفلوجة ومقاومتهم للقوات الأمريكية ويبثها في الهواء الطلق دون خوف. وآخر يبيع أقراص لأناشيد كردية تتغنى بكردستان. وآخر يبيع أفلام الإغراء والجنس، وعلى مقربة منهم تباع أقراص للقصائد الدينية، وهناك من يبيع جميع هذه الأقراص سوية عند هذا الجسر الذي تلتقي في جانبه الآخر امتدادات الأحياء التركمانية والكردية والعربية. يباع صور الممثلين ورجال الدين والقادة السياسيين، صور للأئمة الشيعة، وعلى بعد خطوات صور لقادة الكرد. وهناك من يبيع أيضا صور الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. مقامرون تجمعوا حول أحد المناظر يلعبون لعبة تسمى هنا بالليجو، وفي منتصف الجسر يقف شاب وإلى جانبه عدة بنادق صيد تسمى ببندقية ساتشم علق وسط نهر خاصة الجاف، هدفا عبارة عن خيط، فمن استطاع إصابة الخيط سوف يحصل على نصف مليون دينار عراقي، أي ما يعادل 400 دولار.
هذا نيشان حياته، هذاك الحبل الابيض اللي يقطع ياخذ 500,000 نص مليون.
ايش قد يدفع؟
يدفع 50 دينار.
50 دينار؟
اي
اطلع حديه ثقافه
مو هسه انا الحويجه قطعه وقع بثلاث اشهر.
الله
اي
قطعه
اخذ ربع مليون ما كان نص مليون. ومره للشور جا قطعه اخذوا سيدي تلفزيون، قبل كان الجائزه سيدي تلفزيون.
على جانبي جسر أعمدة الإنارة علقت عليها أعلام عديدة شيعية وكردية وتركمانية وعراقية، ويصعب السير كلما اقتربت من الجهة الثانية للجسر حيث يزداد الزحام وسط المئات من العربات والآلاف من الناس. جاء العديد منهم للاطلاع فقط، وجاء البعض للتسوق، وقد حاولنا كثيرا التحدث إلى باعة السلاح إلى أنهم امتنعوا، فرغم ذلك فقد رصدنا أسلحة عديدة من مسدسات وبنادق وحتى الرمانات اليدوية. فوسط هذه التناقضات تكتمل صورة كركوك، والناس هنا مختلفون في ملامحهم وملابسهم، ولكنهم مصرون على انتمائهم للمدينة أو انتماء المدينة لهم، والتي تفرز أحيانا صراعات تعكر الأجواء فيها.
شكرا لزميل سوران داودي مراسلنا في كركوك.
İstedim size gelin yollar çok ırak. Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim, kollarım boynuma dola dola Zeynelim. Zeynelim kolları boynuma dola dola Zeynelim.
Thank you. yatmış uyumuş, yüceden başında yatmış uyumuş. Ela gözlerini uyku bürümüş, ela gözlerini uyku bürümüş. Evvel küçük idi, şimdi büyümüş. Evvel küçücükti, şimdi büyümüş. Zeynelim, Zeynelim, kurda bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim. Her zaman sızlar kalbimin yarası, her zaman sızlar. Yanıma gelmedi gelinler kızlar, yanıma gelmedi gelinler kızlar. Zeynelim, Zeynelim, bala bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
انتهى الأسبوع المنصرم قبل عطلة الجمعة اليوم بمغادرة الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي العراق في ختام مرحلة أخرى من مهمته المتمثلة في وضع خطة لنقل السيادة إلى العراقيين بحلول 30 حزيران المقبل، وهو الموعد المقرر منذ 6 أشهر وما زال يتمسك به الأمريكيون وأعضاء مجلس الحكم الانتقالي. إلى ذلك حفل الأسبوع المنصرم بتحرك مكثف في اتجاه إيجاد حل لأزمتين رئيسيتين، الأولى في الفلوجة التي شهدت مواجهات عنيفة بين قوات التحالف والمناهضين لها وأسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى، وبالنسبة إلى الأزمة الثانية فقد شهد الأسبوع المنصرم تحركات ما زالت متواصلة من أجل مخرج يمنع وقوع مواجهة يصعب تقدير عواقبها بين قوات التحالف وميليشيا المهدي التابعة للزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر المعتصم في النجف، حيث حذر المرجع الديني البارز آية الله العظمى علي السيستاني من مغبة هجوم محتمل على المدينة المقدسة. في غضون ذلك استمرت عمليات خطف الأجانب، وعلى رغم إطلاق عدد من المخطوفين لكن الأزمة تفاقمت بعدما قتل الخاطفون أحد الرهائن الإيطاليين، فيما واصلت الحكومة الروسية عملية إجلاء رعاياها إضافة إلى رعايا الجمهوريات السوفيتية السابقة. سيداتي وسادتي، للتعليق على بعض هذه التطورات العراقية خلال الأسبوع المنصرم اتصلت بالكاتب الصحفي العراقي المستقل هيوا عثمان الذي يدير مشروعا للتدريب الإعلامي في بغداد.
الملاحظ هو إثر مؤتمره الصحفي لاحظنا بأنه يفضل تشكيل حكومة ووزارة تتولى مهام استلام السيادة، وكما كنا نسمع في السابق لم يأتي بشيء جديد بصراحة مما كان يتداول بين بعض الأوساط السياسية في بغداد، الملاحظ بأنه قد تنتهي مهمة مجلس الحكم في 30 من الشهر السادس وتسليم زمام السلطة إلى حكومة عراقية جديدة.
طيب هي وعثمان، كيف تقيم الموقف الأمريكي أمس الذي تمثل في تصريحات للمسؤولين الأمريكيين الكبار بما يوحي بأن الولايات المتحدة يعني تؤيد أو تميل إلى تأييد المقترحات التي يقدمها الإبراهيمي؟
نعم، من الملاحظ بأن الأمريكان هم بحاجة حاليا إلى مخرج سياسي على الأقل على من الجانب السياسي أو من جانب تشكيل الحكومة التي ستتولى مهام السلطة أو زمام الأمور بعد استلام السيادة. ولذلك كان من الملاحظ أيضا عبر العام الماضي بأن إذا اتخذت الولايات المتحدة أي مبادرة سياسية لوحدها لن تتلقى الدعم الدولي المطلوب لها. لذلك مقترحات السيد الأخضر الإبراهيمي قد تشكل أو أي مقترح دولي وله غطاء دولي قد يكون بالنسبة للأمريكان كمخرج سياسي من الوضع. الشيء الأكيد بالنسبة للجانب الأمريكي بأن الجانب الأمني أو الملف الأمني يبدو أنه سيبقى بيد الجانب الأمريكي، أما من الجانب السياسي فمن المفيد بالنسبة لهم أن يكون هنا غطاء دولي لأي حل سياسي لتشكيل أي حكومة مستقبلية تتولى زمام الأمور. ولكن الشيء الملاحظ لأنه قد يكون من الصعوبة تشكيل أي حكومة بهذا الوقت القصير، نحن الآن كما تعرف في منتصف الشهر الرابع،
صحيح،
وهناك شهر ونصف تقريبا لتشكيل هذا الشهر، شهرين لتشكيل هذه الحكومة أو لاستتمام التحضيرات لتشكيل هذه الحكومة، وقد يكون هذا شيئا صعبا بالنسبة لأي مساعي سياسية تجري الآن من الآن إلى 30 من الشهر السادس.
لكن كيف سيكون موقف أعضاء مجلس الحكم؟ يعني هناك بعض الأعضاء في حال إنهاء عمل المجلس وحله وتشكيل حكومة مختلفة، يعني هناك أعضاء سيصبحون عاطلين عن العمل.
نعم، توجد بعض هذه الآراء، أعتقد بأن المجلس منقسم حول البعض الذين يعتقدون والذين يشعرون بثقة بنفسهم ويقولون بأنهم يمثلون الشارع العراقي، يمثلون الشعب العراقي، ولا يهمهم التشكيلة أو تحت أي عنوان يقومون بإدارة بلادهم أو يقومون بتمثيل شعبهم. أما البعض الآخر لا يحظى بالشعبية المطلوبة لكي تؤهله لأن يصبح جزءا من أي ترتيبات سياسية مستقبلية، وهم هؤلاء الذين يخافون من إنهاء عملهم في مجلس الحكم وإنهاء بعض الامتيازات السياسية وبعض الامتيازات الأخرى التي يحظون بها الآن. لذلك أعتقد بأنه سنرى معارضة من بعض أعضاء مجلس الحكم الذين بدون لو لم تكن هناك الظروف التي مرت بالعراق لما كان بإمكانهم الوصول إلى مرتبة مثل هذه المرتبة. أما البعض الآخر من المجلس لا يشعرون بأنهم بحاجة إلى الدعم الأمريكي أو تشكيلة مجلس الحكم لكي يكون لهم دورهم أو تأثيرهم في الساحة السياسية العراقية.
يعني طبعا لأن بعض أعضاء مجلس الحكومة يمثلون جماعات لها وزنها وثقلها في العراق ولديها قاعدة للقوة، بينما البعض الآخر لا يملك مثل هذه الأمور. طيب هي وعثمان، ننتقل إلى الفلوجة. التطورات الأخيرة، وهناك بعض التقارير اليوم بأن هيئة علماء المسلمين تسعى اليوم إلى بالتعاون مع الأمريكيين لكي تعيد أو تسلم الأمور الأمنية في الفلوجة إلى الشرطة العراقية. كيف تقيم الوضع في الفلوجة وإلى أين يمكن أن ينتهي؟
نعم، الوضع في الفلوجة حاليا هو وضع شائك جدا. كان من المعروف بالنسبة لجميع العراقيين أو لعدد كبير من العراقيين أن الكثير من الهجمات الإرهابية التي كانت تجري ضد الشعب العراقي كان مصدرها من الفلوجة. هؤلاء الإرهابيين كانوا يختبئون في هذه المدينة، ونفس الشيء نراه الآن، ما زالوا يختبئون ويتخذون من المدنيين تدروعا بشرية لهم. المعمعة هنا من جانب يعني الوضع الجانب الأمريكي أو الجانب الذي يريد محاربة الإرهاب في العراق أو يريد إعادة الملف الأمني إلى ما كان عليه، أو الوضع الأمني في العراق إلى ما كان عليه، بين واقع الآن بين أمرين، بين مطرقة الإرهابيين وبين نقد هؤلاء للجانب الأمريكي الآن الذين يقولون بأنهم يستهدفون المدنيين. نفس الذين ينتقدون الأمريكيين الآن كنا نسمعهم في السابق قبل عملية الفلوجة ينتقدون الأمريكيين ويقولون بأنهم كانوا يمارسون الكثير من المرونة تجاه الإرهابيين ولا يقومون بالإجراءات اللازمة المطلوبة للقضاء عليهم. طبعا الإرهابيين هم الذين يتخذون من المدنيين في أينما كانوا كضحايا لهم، أينما وجد الإرهاب المدنيين يكونون بالدرجة الأولى الضحايا، إما بهجماتهم التي لاحظناها عبر السنة الماضية بتفجير السيارات، بتفجير المباني، بإطلاق الصواريخ على بعض الأبنية. الضحية الأولى لهؤلاء كانوا المدنيين العراقيين. الآن نرى الشيء نفسه، مدينة الفلوجة نفسها لا نعتقد أو لا يعتقد الكثير من المحللين إنها تعارض الجانب الأمريكي أو تعارض التحرير كما يعارضه هؤلاء الإرهابيين الأجانب الذين يختبئون الآن في مدينة الفلوجة ويقيمون يطلقون هجماتهم من هناك على باقي أجزاء العراق وعلى باقي أجزاء الشعب العراقي. كثير من المحللين يقولون نحن كلنا نتذكر عندما دخلت القوات الأمريكية المحررة إلى العراق لم يطلق أهل الفلوجة طلقة واحدة، فلماذا هذا العناد الآن؟ هذه المقاومة الموجودة هي ليست من الفلوجة، هم قد بعضها قد يكون كرد فعل على بعض التصرفات الأمريكية وهذا شيء متفهم، أما الثقل الأكبر أو الجانب المستعصي من هذا هم هؤلاء الإرهابيين الأجانب الذين يأتون يدخلون إلى يتسللون إلى العراق من سوريا والدول الأخرى المجاورة.
طيب هو عثمان، من الموضوع الشائك في الفلوجة السنية إلى الموضوع الشائك الآخر في النجف الشيعية ووجود رجل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المعتصم في هذه المدينة ووجود قوات أمريكية تحيط بالمدينة وكذلك وجود المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟
أعتقد بأنه بالإمكان الخروج من المأزق الصدري خلي نسميه بالحوار السياسي. لا أعتقد أن السيد مقتدى الصدر أولا ينوي على إيذاء المدنيين كما ينوي بعض الإرهابيين الآخرين على القيام بهذا الشيء، من المعروف بأنه هو شخص عراقي يهمه مصلحة العراقيين، له رؤية أخرى للأحداث وهذا للوضع السياسي، وهذا الشيء يعني بالإمكان تقبله، حتى أعتقد من الجانب الأمريكي بإمكانهم تقبل اختلاف وجهات النظر. أما أساليب فرض الفرض النفس أو فرض السياسية التي يتبعها السيد السطر قد لا تكون مقبولة، وقد بالنسبة للجانب الأمريكي أو حتى بالنسبة لبعض العراقيين. الشيء الآخر الذي لا يجب علينا أن ننساه هو أن السيد الصدر يمثل شريحة واحدة من الشارع العراقي الشيعي. الشرائح الأخرى الكثيرة من الشارع العراقي الشيعي ممثلة ببعض الأحزاب والشخصيات الموجودة في مجلس الحكم، وأيضا الجزء الأكبر من الشارع الشيعي العراقي هو يتبع السيد السيستاني، وكلمة السيد السيستاني تبقى هي العليا أعتقد اليوم في المشهد السياسي الشيعي. لذلك لا أعتقد بأن مشكلة السيد الصدر قد تكون بحجم مشكلة الفلوجة. بالإمكان توجد مخارج سياسية للأزمة الحالية الموجودة في النجف. أما بالنسبة للأزمة الأخرى في الفلوجة لا أعتقد أن يكون هناك مخرج سياسي بهذه السهولة.
طيب هي وعثمان يعني نبقى في النجف، وباختصار إذ أمكن ما هو رأيك في الوساطة أو ما وصف بالوساطة التي يقوم بها وفد إيراني توجه إلى النجف اليوم معلنا من جهة إنه سيسعى إلى لقاء مراجع، ولكنه أي الوفد لن يلتقي الصدر. ما تقويمك لهذا الموقف الإيراني؟
أعتقد بأن على الجانب العراقي والجانب الأمريكي بنفس الوقت أن يكون جديا أكثر بالنسبة للإيرانيين. الإيراني من المعروف للجميع بأن إيران كان لها يد في المشهد السياسي العراقي. من المعروف بأن إيران هذا الكم الهائل من الإيرانيين الذين يدخلون العراق، وعدم السيطرة على الحدود مع إيران أدى إلى الكثير من التدهور في الوضع السياسي في العراق وحتى أيضا في الوضع الأمني. أيضا من الأسرار المكشوفة كما يسمى بأن الجانب الإيراني لا يريد بالنسبة للعراق الأمن والاستقرار، لأن أي أمن أو استقرار بالنسبة للعراق سيؤدي بالضرر على الجانب الإيراني. لذلك كان أعتقد من الأجدر بالجانب الأمريكي ومجلس الحكم الطلب من إيران بعدم التدخل من البداية، وليس فسح المجال للجانب الإيراني لكي يتدخل سياسيا في المشهد العراقي. لطيلة العام الماضي التدخل السياسي من وراء الستائر أو التدخل السياسي الخفي في العراق، وبعد تأزم الوضع الطلب منهم بالقدوم وإجراء الوساطة أو تقبل وساطتهم بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي. الإيرانيين كان من الأجدر بجانب الأمريكي تحذير أو حتى تهديد الجانب الإيراني بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في الساحة السياسية العراقية.
هي وعثمان شكرا جزيلا. سيداتي وسادتي، كان معنا الكاتب الصحفي العراقي المستقل هي وعثمان، الذي يدير مشروعا للتدريب الإعلامي في بغداد. قام معنا بجولة على أحداث الأسبوع المنصرم في العراق. شكرا هيوا.
كنتم مع برنامج العراق.